وقد وصلنا في التفسير إلى قول الله عز وجل: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. الكفار أحبتي لما أحرجهم القرآن بقوة حججه بدأوا يشاغبون ويأتون بأمور يظنون أنهم يلبسون فيها على من يستمع إلى القرآن، وهذا دليل على ضعف حجتهم، لأنهم ما استطاعوا أن يأتوا بمثل هذا القرآن ولا بسورة من مثله. فماذا بدأوا يفعلون؟ بدأوا يشاغبون، يقولون: لماذا القرآن يضرب مثل ببعوضة وذباب وعنكبوت ونملة، وتذكر هذه الأشياء التي لا تليق بالقرآن ولا تليق بكلام الله؟ فالله عز وجل بين لهم أن المقصود بهذه الأمثال هو إيضاح الحقائق، والله عز وجل لا يستحي من هذا الأمر. فلا تظنوا أن القرآن سيترك شيئا فيه إيضاح للحقائق والعقائد وهداية للخلق بسبب اعتراضاتكم المريضة. قال الله عز وجل: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا، لا يستحيي، تقرأ هكذا في قراءتنا، وفي بعض القراءات لا يستحيي أن يضرب مثلا ما، أي مثل، بعوضة فما فوقها، سواء كانت البعوضة أو ما هو أعظم منها وأكبر، أو بعوضة أو ما هو أحقر منها وأقل، يصح هذا ويصح هذا، وحكي هذان في التفسير: بعوضة فما هو أكبر منها، أو بعوضة فما هو أحقر منها. الله عز وجل لا يستحي أن يضرب ذلك، لأن المقصود منه بيان الحق وإيضاحه للناس. مثلا ضرب الله بالعنكبوت فقال: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. وضرب الله مثل بالذباب فقال: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. هذه لبيان حقائق ما جاء بها عبثا. ولذلك أنتم تقولون هذا من باب المشاغبة، وإلا فهذا الأمر لا نكر فيه ولا عيب فيه. قال الله عز وجل: إن الله لا يستحي، فنفى عن نفسه سبحانه وتعالى الحياء في ضرب المثل. لكن هل ثبتت صفة الحياء لله؟ نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ربكم حيي كريم يستحيي من عبده أن يرفع يديه إليه فيردهما صفرا. فأثبت لنفسه فعل الحياء. وإذا كان الحياء عند المخلوقين سببه انكسار وضعف وخور يكون في النفس الإنسانية، فإننا لا يجوز لنا أن نشبه الله أو نمثل الله بخلقه، فنقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال الله عز وجل مبينا مواقف الناس مما أنزل الله ومما يضربه الله لهم من الأمثال، قال: فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه، أي القرآن، يعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يعني لماذا ضرب الله المثل بهذا. قال الله عز وجل: يضل به، أي بالقرآن أو بهذا المثل، كثيرا من الناس، لأن ما أنزل من القرآن ينقسم الناس فيه إلى قسمين: منهم من يقبله ويؤمن به فيزداد إيمانا، ومنهم من يرده وينكره ويجحده فيزداد به ضلالا وشقاء، كما قال الله عز وجل: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. قال الله عز وجل: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. نسأل الله أن يهدينا به وأن يجعله سببا لهدايتنا في الدنيا وفي الآخرة. قال: ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. بيّن أن إضلاله لمن ضل إنما كان ذلك بسبب فسقه، والفسق هو الخروج عن الطاعة، يقال فسقت الرطبة إذا خرجت عن قشرها. وكذلك الفاسق سمي فاسقا لأنه خرج عن طاعة الله عز وجل، فالذي خرج عن طاعة الله وتنكب الجادة يكون هذا القرآن سببا لضلاله، لأنه ما رغب في الهدى ولا حرص عليه ولا انقاد له ولا قبله. قال الله عز وجل مبينا من هم هؤلاء الفاسقون. الفاسق يا إخواني في الشرع مثلها الكافر والمشرك والمنافق والظالم، هذه الأسماء الخمسة جاءت في الشريعة على قسمين: قسم يراد به كمال ذلك، كمال الفسق، كمال الكفر، كمال النفاق، كمال الشرك، كمال الظلم، فهذا خروج من الملة، وقسم يراد به ما هو دون ذلك، بمعنى أنه ليس كاملا، ليس ظلما كاملا ولا كفرا كاملا ولا شركا كاملا، وهذا ما يسمى عندنا بالشرك الأصغر والنفاق العملي أو الأصغر والكفر الأصغر والظلم الأصغر والفسق الأصغر. هذه الأسماء كلها يأتي منها نوعان، يأتي منها نوعان، منها ما هو خروج من الملة ومنها ما هو في الملة، يعني لا يخرج الإنسان من الملة لكن الإنسان يصبح به عاصيا وظالما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يقتل بعضكم بعضا. فسمى الذين يقتل بعضهم بعضا كفارا، مع أن الله حكم لهم بالإيمان، فقال: وإن طائفتان من المؤمنين يقتتلوا فجعلهم من المؤمنين، مما يدل على أن الكفر الذي حصل لهم لا يخرجهم من الإيمان. قال الله عز وجل واصفا هؤلاء الفاسقين: الذين ينقضون عهد الله. وعهد الله هو شرعه ودينه وأمانته التي وضعها بيننا. ينقضون عهد الله، ينقضونه أي لا يفون بهذا العهد ولا يؤدونه كما التزموا وأمروا، فهؤلاء ناقضون لعهد الله. من قال لا إله إلا الله والتجأ إلى مخلوق وعبد غير الله فقد نقض عهد الله. قال: ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، أي يقطعون كل شيء أمر الله به أن يوصل، مثل قطيعة الرحم أمر الله بصلتها يقطعونها، ومثل الصف أمر الله بصلته فيقطعونه، ومثل كل شيء أمر الله بأن يوصل إذا قطعوه فإنه داخل في هذه الآية. مثلا لو أن الإنسان أمره الله عز وجل أن يصوم يوما من رمضان كاملا فقطعه بالفطر فهذا ممن قطع ما أمر الله به أن يوصل، ومثل من كانت بينه وبين أخيه صلة ومحبة ومودة فقطع فهذا ممن قطع ما أمر الله به أن يوصل. قال الله عز وجل ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض. الفساد ضد الصلاح، وإفسادهم هو ببغيهم وعدوانهم وتحريق واستنكافهم عن طاعة ربهم وشركهم مع الله غيره، فكل ذلك من الفساد في الأرض الذي ينتج عنه الفساد حقيقة. ثم حكم الله لهم حصرا بقوله أولئك هم الخاسرون، أي أنهم سيخسرون أو هم الخاسرون وليس غيرهم خاسر. والخاسر من لم يربح في التجارة، فكأنهم عندما عاشوا لم يربحوا في شيء من حياتهم، لأنهم خسروا أعظم شيء يملكونه. ما هو أعظم شيء يملكونه؟ أنفسهم. أولئك الذين خسروا أنفسهم، ومن خسر نفسه فإنه لم يربح شيئا، وإن ربح أموالا وربح قصورا وأثاثا فإنه في الحقيقة لم يربح، لأنه خسر نفسه. نفسه التي تعب من أجلها وهي أهم شيء عليه ستكون حطبا لجهنم، فأي فلاح وأي ربح بعد هذا؟ قال الله عز وجل: كيف تكفرون بالله؟ يتعجب الرب سبحانه وتعالى منهم ويعجب من كفرهم، فيقول: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا، أي قبل أن تخلقوا، فأحياكم بأن خلقكم من العدم، ثم يميتكم، نموت بعد أن خرجنا أحياء إلى هذه الدنيا، ثم يحييكم، أي الحياة الأخرى التي تكون بعد الموت، ثم إليه ترجعون، أي بعد أن يحييكم ترجعون إلى الله عز وجل فيجازيكم إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وبعض العلماء يرى أن الآية كالتالي: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا، أي قبل أن تخلقوا في عالم الذر، فأحياكم في عالم الذر عندما أشهدهم: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. ثم يميتكم، أماتهم بعد ذلك، ثم يحييكم بأن أوجدكم في الدنيا من أصلاب آبائكم، ثم بعد هذا كله ترجعون إلى الله عز وجل، أي في الدار الآخرة. والقول الأول هو قول الجمهور. قال الله عز وجل: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، أي خلق لكم رحمة منه وفضلا جميع ما في الأرض. وهذه الآية استدل بها العلماء على أن الأصل في الأشياء هو الإباحة، أو الأصل في الأشياء النافعة هو الإباحة. فإذا وجدنا فاكهة طيبة لا ضرر بها، وإن كان أسلافنا لا يعرفونها، جاز لنا أن نأكل منها. لماذا؟ نقول: لأن الله قال في القرآن: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فمن رحمته بنا وفضله علينا أن أباح لنا ما في الأرض مما فيه منفعتنا ومصلحتنا، فضلا منه ورحمة. قال: ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات، أي ثم علا إلى السماء. خلق الأرض أولا ثم علا إلى السماء فسواهن سبع سماوات، هذا هو القول الأول في معنى استوى في الآية. والقول الثاني: ثم استوى إلى السماء، أي قصد إلى السماء، وهذا الذي اختاره ابن كثير، والأول اختاره ابن جرير الطبري رحمه الله. ولا مانع الحقيقة، لأن الخلاف بينهما ليس يعني قويا، إما أن يكون استوى بمعنى على كما قال الله عز وجل: لتستووا على ظهوره، الرحمن على العرش استوى، أي على وارتفع، أو تكون استوى بمعنى كمل وقصد، وهذا ما اختاره ابن كثير في هذه الآية، قال: لأنه عدي استوى هنا بإلى، لأن استوى تأتي في القرآن على ثلاثة أحوال: إما أن تأتي من دون حرف جر فهي بمعنى كمل، ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما، أي كمل، وإما أن تكون بمعنى على، وذلك إذا عديت بعلى، وإما أن تكون بمعنى قصد، وذلك إذا جاءت معداتا بإلى كما في هذه الآية. قال: ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات، وهذه الآية دلالة تدل على أن الأرض خلقت قبل خلق السماء، كما قال الله في سورة فصلت: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات في يومين. فخلق الأرض متقدم على خلق السماء. فإن قلت إنه في سورة النازعات جاء ما يدل على أن السماء خلقت قبل، أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها، رفع سمكها فسواها، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، والأرض بعد ذلك دحاها؟ قلنا نعم، خلقت الأرض أولا ثم السماء ثم دحيت الأرض فوضعت فيها يعني المزروعات والمياه وغير ذلك مما تحتاجه الأرض، فالدحو كان بعد خلق السماء، لكن خلق الأرض كان متقدما على خلق السماء، وبهذا تجتمع الآيات كما ذكر ذلك ابن عباس وغيره من العلماء. قال: فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. لماذا عقب بالعلم؟ أولا ليبين أن خلق الأرض وخلق السماء يحتاج إلى علم، لأنه لا يقدر على ذلك إلا من عنده العلم، وثانيا ليرهب الخلق فيقول: مع أني خلقت لكم الأرض وجعلت لكم هذا كله إلا أني عالم بكم لا يعزب عن علمي شيء من أعمالكم، ما أخفيتموه وما أبديتموه. ثم انتقلت الآيات إلى قصة بداية البشرية، بدأت بهذا الحوار بين الله وملائكته. قال الله عز وجل: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، أي قال الله لملائكته إني سأجعل في الأرض خليفة. ما معنى خليفة؟ إما أن تكون خليفة بمعنى خالف، يعني خلف من كان قبله. ومن هم الذين كانوا قبله؟ هم الجن، لأن الله قال في خلقهم: والجان خلقناه من قبل من نار السموم، فكانوا يسكنون الأرض قبلنا. وإما أن يكون خليفة بمعنى مخلوف، وذلك لأن الإنس من طبيعتهم أو من خلق الله فيهم أنهم يخلف بعضهم بعضا، فمن طبيعة خلق الإنس أنهم لم يخلقوا كلهم جملة واحدة ويبقوا فيها مدة ثم يفنون، بل يخلقهم الله جيلا إثر جيل، يعني يتخالفون، يأتي قوم ثم يذهبون ويأتي من بعدهم يخلفهم وهكذا. وإما أن تكون خليفة أي خليفة لله في أرضه ينفذون أمره وشرعه. فهذه ثلاثة أقوال رجح ابن كثير منها أنهم خليفة بمعنى يخلف بعضهم بعضا. قال: هو الذي جعلكم خلائف في الأرض. خلائف يعني يخلف بعضكم بعضا، يأتي جيل ويذهب جيل وهكذا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ويمكن أن يكون المعنى خليفة لله في الأرض كما قال الله في حق داود: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالقسط ولا تتبع الهوى. بالحق ولا تتبع الهوى، أحسنت. قال: إني جاعل في الأرض خليفة، يقوله الله لملائكته لينظر ماذا عندهم. قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ يقولون لله عز وجل: أتجعل في الأرض من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ من أين لهم أن هذا الخليفة سيفسد ويسفك الدماء؟ قيل إنهم قالوا ذلك بناء على أن الذين كانوا قبلنا في الأرض أفسدوا فيها وسفكوا الدماء، فقاسوا من يأتي على من ذهب أو على من كان موجودا. وقيل لأن الله أوحى إليهم ذلك، وقيل لأن الله أخبرهم بذلك، وقيل لأنهم علموا أن المخلوق القادم أجوف، وأنه من طبيعته أنه تجتاحه الشهوات والحاجات فيقع منه الظلم والفساد في الأرض وسفك الدماء. وعلى أي قد علموا؟ كيف علموا؟ الله أعلم. قال الله عز وجل: قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ فهذه من طبيعة البشر الإفساد وسفك الدماء، إلا إذا اتبع من طبيعة البشر، لأن الله قال: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فالإنسان إذا ترك من دون وحي ولا هداية من الله فهو ظلوم غشوم جهول، لا يترك شيئا من الظلم إلا فعله. من الذي يرد عن ذلك كله ويهذب طباعه ويحسن أخلاقه؟ هو الهدى الذي ينزل عليه من الله، فمن اتبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال: ونحن، يقول الملائكة، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. ما معنى قوله ونحن نسبح بحمدك؟ أي ننزهك يا الله عما لا يليق بك من النقص وعن مشابهة المخلوقين، مصحوبا ذلك بحمدك، لأن الباء هنا للمصاحبة، بحمدك أي مصحوبا بحمدك، أي بالثناء عليك ومدحك بما تستحقه من صفات المدح والجلال والجمال والكمال. ونقدس لك، نقدس لك أي نطهرك، والتطهير فيه معنى زائد على التسبيح، فكأن فيه معنى التعظيم والإجلال والإكبار. قال: ونقدس لك. وقيل إن التقديس هنا هو فعل الملائكة، يعني نحن نعبدك عبادة نتطهر بها لك. قال الله عز وجل: إني أعلم ما لا تعلمون، رد عليهم بهذا الرد الذي هو رد في غاية الاختصار والإجمال، والملائكة تعلم ما وراءه، فالله هو الخالق وهو العالم، يعني اعتراضكم هذا لا مكان له، لأن خلقي لهم لحكم عظيمة وغايات جليلة نبيلة أنتم لا تعلمونها. بعد أن بين هذا قال سبحانه: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة. بعد أن خلق آدم كرمه بشيء عظيم، وهو أعظم شيء يكرم به الإنسان، تدرون ما هو؟ العلم. فأعظم كرامة للإنسان أن يتعلم، فإذا تعلمت فأنت كريم وأنت رفيع القدر. ولذلك أفضل الطاعات وأجلها وأحب العبادات إلى الله هو طلب العلم. أنتم الآن خير من الذي يطوف حول الكعبة، وخير من الذي يعتكف في البيت الحرام، وخير من الذي يقوم يصلي ما بين المغرب والعشاء. من جلس ليتعلم هذا خير من أولئك. ولو كان هناك شيء يرفع به آدم أفضل من العلم لا جعله الله له. أليست الملائكة تعبد الله طوال الوقت لا تعصي؟ ومع ذلك فضل الله آدم عليها بشيء وهو العلم. وما هو العلم الذي علمه الله آدم؟ علم الأسماء. الملائكة لا تعلم أسماء الأشياء، لكن الله عز وجل علم أسماء الأشياء لآدم: الجبل والسماء والأرض والمطر والماء والحجر والشجر، هذه لا تعرفها الملائكة ولا تعلم ما هي أسماؤها، فالله علم أسماءها لآدم. قال: ثم عرضهم على الملائكة، أي عرض هذه الأشياء على الملائكة، عرض لهم الشجر وعرض لهم الماء والسماء وعرض لهم كل هذه الأشياء. ما هذه الأشياء؟ قالوا: سبحانك. قال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، يعني نحن لا نعرف شيئا إلا أن تعلمنا يا الله، وأنت لم تعلمنا أسماء هذه الأشياء فنحن لا نعلمها. إنك أنت العليم الحكيم، لك العلم كله وعلمك كامل، لم يسبقه جهل ولا يلحقه ولا يعتريه نقص ولا يلحقه نسيان أو سهو أو غفلة، وحكيم ذو حكمة وحكم، حكمة بأن تضع الأشياء مواضعها، وحكم تحكم حكما شرعيا وحكما قدريا، فتأمر الناس بما تأمرهم به وتنهاهم عن أشياء تنهاهم عنها، هذا من حكمك، وتحكم في خلقك بما تشاء بأن تحيي وتميت وتعز وتذل وتقيم وتقعد وترزق وتمنع وتحيي وتميت إلى آخره، فهذا كله داخل في اسمه الحكيم، أي ذو الحكمة والحكم. نصل إلى هذا الحد ونكمل ما تبقى في المجلس الخامس، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.